السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتاب العلم من صحيحه: باب الحياء في العلم. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. في هذه الترجمة التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى بيان بحكم الحياء الذي يمنع المرأة من طلب العلم. وقد تقدم عنده في كتاب الإيمان باب الحياء من الإيمان، وذاك هو الحياء المحمود الذي هو خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. ولكن الحياء المذكور هنا في هذا الباب وفي هذه الترجمة هو المذموم الذي يمنع صاحبه من طلب العلم والسؤال عما يحتاجه في أمر دينه. وهذا سبب من أسباب الصدود عن العلم، أن يستحي الإنسان من السؤال، وأن يستحي من الوقوف بين يدي العالم ليسأله عن أمر دينه. ولذلك ذكر هنا الأثر المعلق عن مجاهد، وهو أبو الحجاج مجاهد بن جبر إمام التفسير في التابعين رحمه الله، يقول: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. الذي يستحي من المسائل والذي يستحي من السؤال الذي يحتاج إليه في أمر دينه لن يتحصل على العلم. كما أن المتكبر المتعالي على العلماء لن يطلب العلم ولن يكون من أهل العلم. وقد قال القائل: العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. كما أن السيل لا يمكن أن يرتقي إلى الأماكن العالية، فكذلك العلم لا يمكن أن يصل إلى المتعالي المتكبر. ولذلك حذر العلماء من التصدر قبل التأهل، لأن من تصدر قبل أن يتأهل صار في نفسه كبيرا وصار صدرا، فلا يمكن أن يكون تابعا ولا أن يكون قابعا بين يدي العلماء ليتعلم العلم من هؤلاء الجلة من العلماء. ولذلك كان كثير من الأئمة يمنع الطالب من التصدر حتى يصير كبيرا في العلم وكبيرا في السن، ليكون كبيرا في العقل، فلا يجره هذا العلم إلى التعالي وإلى التكبر على الآخرين. فالذي يتكبر والذي يستحي لا يمكن أن يطلب العلم، لأنه يستحي من المسائل ويستحي من المناقشة ويستحي من المدارسة، ربما يقف موقفا يقع في الحرج بسببه، فيمسك عن المسائل ويمسك عما يحتاجه من المسائل مخافة أن يقع في الحرج. وطالب العلم لابد أن يكشف عنه هذا القناع، قناع الحياء في طلب العلم، لأنه كلما استحيا من المسائل ومن الجلوس بين يدي العلماء لا يمكن أن يطلب العلم، كما أن من تكبر وتعالى لا يمكن أن يخضع وأن يبرك بين يدي العلماء لطلب العلم. لذلك يقول مجاهد رحمه الله: لا يطلب العلم مستحي ولا مستكبر. فالذي يستحي كما سيأتي في بعض الأحاديث يمنعه هذا الحياء من المسائل التي يحتاج إليها. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه عن كل أمور دينهم، وحينما منعوا المسائل كان يعجبهم أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسائل التي يحتاجون إليها، ولا يستحيون في سؤالهم ولا في طلب العلم. ولذلك كان يرى كثير من العلماء في هيئة فيها يهين نفسه للعلم، يهين لهم نفسه، فهم يكرمونها بإعطائه العلم، يهين نفسه ويرفع حاجز الحياء وحاجز التعالي بين يدي العلماء ليكون أهلا لتلقي العلم. فمن تعالى ومن استحيا لا يمكن أن يتصاغر ولا يمكن أن يكشف هذا القناع للمسائل، لأنه يخاف أن يفتضح ويخاف أن يبان جهله، فيمسك عن بعض المسائل ويبقى جاهلا بها. ولذلك هذا الحياء هو المذموم. أما الحياء الذي يبعث على اجتناب القبيح وإيصال الحق لذويه فهذا هو الحياء المحمود، الحياء المحمود الذي يمنع من فعل القبيح، والحياء المذموم الذي يمنع من طلب العلم الواجب الذي يجب على المرء أن يطلبه وأن يتعلمه، لأنه يحتاج إليه في دينه خاصة. وأما أثر عائشة رضي الله عنها فقد رواه الإمام مسلم في صحيحه موصولا، علقه البخاري هنا، فقال: وقالت عائشة، وهذا معلق بصيغة الجزم. وتعليق البخاري المعلقات بصيغة الجزم كقال فلان وذكر فلان وروى فلان، هذه الصيغ تسمى صيغ جزم. وأما الصيغ الأخرى قيل ويروى ويذكر ويحكى، هذه تسمى بصيغ التمريض. صيغ الجزم عند البخاري إذا علق بها الحديث فإسنادها صحيح إلى من علقه عنه، وصيغ التمريض تحتمل الصحة والضعف. وقد علق البخاري بعض الأحاديث بصيغة الجزم وقد رواها موصولة في صحيحه في غير الموضع الذي علقها فيه، لأنه اختصرها أو تصرف فيها أو في الألفاظ أو في الصيغ، فربما يعلقها ولا يريد أن يسوق الحديث تاما. وهنا ذكر هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها بصيغة الجزم، فمعنى ذلك أن إسناده صحيح إلى عائشة، وقد وصله مسلم في صحيحه كما ذكرنا. تقول رضي الله تعالى عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فالحياء لا يكون مانعا ولا حاجزا لهن من أن يسألن عن أمور الدين، وهذا أمر تمدحهن عائشة رضي الله تعالى عنها. فإن الذي يستحي من طلب العلم والفقه يكون مذموما، وخاصة فيما يحتاج إليه في خاصة نفسه مما يجب عليه عمله، يجب عليه أن يطلب علمه ليؤديه على أمر الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الذي يستحي فلا يسأل فهذا حياء مذموم ومكروه، كما سيأتي في بعض الأحاديث. فنساء الأنصار تمدحهن عائشة لأنهن كن يسألن عما يحتجنه من أمور الدين، وإن كان فيما يتعلق بأمور خاصة بالنساء تستحي النساء عادة أن يتكلمن فيه، ولكن الواجب عليهن أن يتعلمن ويتفقهن، فرفعن هذا الحياء ولم يكن حاجزا ومانعا لهن عن المسائل التي يحتجن إليها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام البيكندي قال أخبرنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه، هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، عن أبيه عروة أحد الفقهاء في زمان التابعين رحمه الله، وهما من الثقات الأثبات الفقهاء، عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة، زينب بنت أم سلمة، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن أم سلمة صحابية عن صحابية، عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هشام بن عروة عن أبيه وزينب بنت أم سلمة عن أمها، رواية الراوي عن أبيه والراوي عن أمه، زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة نسبت إليها لشرفها وهي أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها. قالت: جاءت أم سليم، وهي أم أنس بن مالك، جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. هذه مقدمة تقدمها أم سليم لأنها ستسأل مسألة مما تستحي النساء عادة أن تتكلم فيها، تقول: إن الله لا يستحي من الحق، وصفة الحياء من صفات الله جل وعلا على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. إن الله لا يستحي من الحق أن يتكلم سبحانه وتعالى بالحق، وأنا أريد أن أتكلم في أمر يستحيا منه عادة، فلذلك أنا لا أستحي، لأن هذا الأمر الذي أتكلم فيه مما تحتاجه النساء وهي واحدة منهن رضي الله تعالى عنهن. قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء فغطت أم سلمة تعني وجهها، أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، غطت وجهها أي حياء من هذه المسألة. وكما ذكرنا أم سليم قدمت تلك الجملة: إن الله لا يستحي من الحق، وأنا يا رسول الله سأسأل مسألة ولا أستحي من هذه المسألة، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فغطت أم سلمة وجهها حياء من هذه المسألة، وفي بعض الروايات أنها قالت لها: يا أم سليم، فضحت النساء، أي لأنك أخبرت بما يقع لهن كما يقع للرجال، فهي مسألة تستحي المرأة عادة أن تسأل عنها، وخاصة إذا كانت المسألة لرجل، لكنها رضي الله تعالى عنها من نساء الأنصار التي مدحتهن عائشة كما تقدم في الحديث المعلق: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فأم سليم رضي الله تعالى عنها من نساء الأنصار التي لا يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، وقدمت مبررة سؤالها بأن الله لا يستحي من الحق، فأنا يا رسول الله سأسأل مسألة عادة يستحيا منها، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها، أي أن شبه الولد بأبيه أو أمه بسبب الماء. فإن على ماء الرجل وإن على ماء المرأة كان الشبه لمن على ماؤه، فكما أن للرجل ماء فكذلك للمرأة ماء أيضا. فهذه المسألة كما ذكرت أم سليم أو أشارت أم سليم أنها مما يستحيا منها، وهي لا تستحي من الحق لأنها تريد أن تتفقه وأن تعلم حكم هذه المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الماء من الماء، أي يجب الغسل بالماء، إذا أهراق الإنسان الماء ربما يظن بعض الناس أن الحكم خاص بالرجال، لكن النساء شقائق الرجال، يقع لهن ما يقع للرجال. فسألت أم سليم: هل يجب على المرأة الغسل كما يجب على الرجل الغسل إذا أهراق الماء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء فلا غسل إلا من رؤية ماء. فتستنكر أو تستغرب أم سلمة رضي الله عنها وقوع ذلك من النساء، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم مقررا المسألة بأن النساء يقع لهن ذلك، ولذلك يقع الشبه من الولد بأمه إذا على ماؤها كما ذكرنا. فهذه مسألة يستحيا منها عادة، فلا يجوز للمسلم أن يستحي من المسائل التي يحتاج إليها في أمور دينه. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يستحي من الحق، كما أن الله عز وجل لا يستحي من الحق، يكلم النساء بما يحتاجنه صلى الله عليه وسلم صراحة. وأحيانا كان يستحي صلى الله عليه وسلم ويتكلم بكلام يفهم منه مراده، كما أمر بعض النساء لما سألته عن كيفية الغسل من المحيض، قال لها: خذي فرصة من مسك أو ممسكة فتتبعي بها أثر الدم. قالت له: كيف أتتبع أثر الدم؟ قال: سبحان الله، تتبعي أثر الدم. قال: سبحان الله، تعجبا من مراجعة المرأة وكيف أنها لا تعرف أثر الدم وكيف تتتبع أثر الدم. فجرتها عائشة رضي الله تعالى عنها وعلمتها أو أخبرتها بمراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك. إسماعيل هو ابن عبد الله بن أبي أويس المدني، وفي حفظه ضعف، لكن البخاري انتقى من حديثه ما عرف صحته، لأنه جاءه بكتابه وقال له: هذا كتابي، فأعلم لي على ما صح عندك من هذه الأحاديث حتى أحدثك بها. فأعلم له البخاري على الأحاديث التي رواها عنه في صحيحه. قال: حدثني مالك، وهو أبو عبد الله، مالك بن أنس ابن أبي عامر الأصبحي، إمام دار الهجرة رحمه الله. قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار العدوي مولاهم المدني، عن عبد الله بن عمر وهو ابن الخطاب رضي الله عنهما أبو عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله: فاستحييت. عرف جواب المسألة ثم استحيا أن يتكلم بها، وكان حقه أن يتكلم رضي الله تعالى عنه، لكنه استحيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأل مسألة المختبر لمن عنده، كما تقدم في كتاب العلم باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، وتقدم فيه هذا الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأل مسألة اختبار، ومن عرف فليجب حتى يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يثني عليه، أو يدعو له. فمن لم يجب فوت على نفسه هذا الفضل وهذه الفرصة. ولذلك يقول عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة. الجلوس جميعا وفيهم أبو بكر وعمر لم يعرفوا جواب مسألة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم أن ابن عمر رضي الله عنهما عرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم من سؤاله بقرينة الحال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بجمار النخل وهو يأكله، سأل المسألة. إذن لابد أن يكون هناك علاقة وارتباط بين سؤاله وبين الحالة التي هو فيها. ففهم عبد الله أن المسألة متعلقة بما في يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن النخلة فيها شبه بالمسلم، فلا يأتي منها إلا كل نافع، ولا يأتي منها إلا كل مصلحة. فكذلك المسلم مثل النخلة، ترمى بالحجر فتلقي بالثمر. فكذلك المسلم مهما حتى ولو أوذي لا يصدر منه إلا كل طيب وجميل، إلا كل نافع. إذا تكلم تكلم طيبا، وإذا عمل عمل صالحا، وإذا دفع دفع بالتي هي أحسن. فذلك مثل المسلم. ما هي الشجرة التي يشبهها المسلم وفي المسلم شبه بها؟ قال: فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله: فاستحييت. منعه الحياء من الكلام. فقالوا: يا رسول الله أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي. بعد الخروج من المجلس وبعد فراغ هذا المجلس، أخبر عبد الله بن عمر أباه أنه عرف جواب المسألة. قال: فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. يعني لأن تكون أجبت وتكلمت بهذا العلم الذي لم يعرفه أحد من الجلوس، لكان ذلك أحب إلي من كذا وكذا. في بعض الروايات: لكان ذلك أحب إلي من حمر النعم أن يقول الناس عرف ابن عمر. والرجل لا يحب أن يتفوق عليه وأن يزداد عليه في أي أمر من أمور الخير إلا ابنه أو إلا ابنه. فعمر رضي الله تعالى عنه لم يعرف جواب مسألة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه تمنى أن يكون ابنه عبد الله أجاب، فيقول الناس ابن عمر عرف مسألة النبي صلى الله عليه وسلم. فأسف عمر على عدم أو بسبب عدم جواب عبد الله على مسألة النبي صلى الله عليه وسلم التي عرف جوابها، ولا يأسف إلا على أمر مراقب فيه. وكان سبب امتناع ابن عمر الحياء، فهنا الحياء لا يكون مطلوبا، الحياء لا يكون مطلوبا في مثل هذه المواقف التي ينال بها الإنسان الخير، وخاصة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو انشراح صدره صلى الله عليه وسلم أن يكون أصحابه يفقهون ويفهمون مراده ويعرفون مقاصده صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون نتيجة تربيته صلى الله عليه وسلم وتعليمه، فعلم وربى وأدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكانوا خير جيل وخير قرن وجد على ظهر هذه الأرض. هؤلاء الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه ولازموه، وإن شاء الله سيكون لقاؤنا بعد ذلك مع كتاب فضائل الصحابة من صحيح البخاري إن شاء الله، ولنا معه وقفات وفيه نوادر وفيه درر في صحيح البخاري وبيان لمكانة هؤلاء القوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رباهم، فيحب أن يرى أثر تربيته وتأديبه وتعليمه، فلو أجاب عبد الله بن عمر لكان ذلك سببا لسروره وسببا لدعائه له ورضاه عنه وفرح به صلى الله عليه وسلم. لذلك أسف عمر على عدم جواب عبد الله على مسألة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان سبب امتناعه الحياء، وهذا حياء لا يطلب في هذا الموقف، فالحياء الذي يصد عن طلب العلم أو يمنع من إظهار العلم ونشر العلم، فهذا لا يكون مطلوبا ولا يكون ممدوحا. الحياء الممدوح هو الذي يدفع صاحبه أن يتخلق بكل خلق كريم، وأن يوصل الحق إلى أهله، وأن لا يواجه الآخرين بما يكرهون. أما الذي يمنع صاحبه من طلب العلم فهو مذموم، أو من طلب الفقه الذي يحتاج إليه فهو مذموم، فلا يطلب العلم مستحي ولا مستكبر، كما تقدم قول مجاهد رحمه الله تعالى. قال: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. يعني إن كان الحياء مانعا له من مواجهة العالم والإمام بالمسألة فيوصي غيره أن يسأل، لكن لا يسكت عن المسألة، إما مباشرة للعالم وإما بواسطة غيره، لا بد له من المسألة التي يحتاجها، والحياء هنا لا يمنعه من السؤال مباشرة أو بغير مباشرة، لأنه يحتاج الأمر ويحتاج لمعرفة حكم هذا الأمر. فإذا استحيا المرء من مواجهة العالم يرسل غيره ويطلب من غيره أن يسأل مسألته، وفي زماننا هذا انتشر السؤال بالكتابة، فلا يستحي السائل من أن يسأل كتابة، يرسل بالسؤال مكتوبا، ولا يمتنع من المسألة التي يحتاجها، ولا يفوت الفرصة، فهو بين يدي العالم والشيخ الذي يتكلم في المسألة التي يحتاجها أو لا يتكلم فيها، وهو يحتاج معرفة حكم أمر يعتريه، لا يفوت الفرصة ولا يكون الحياء مانعا له من أن يسأل. قال: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. حدثنا مسدد، هو ابن مسرهد أبو الحسن البصري، أول من جمع المسند بالبصرة. قال: حدثنا عبد الله بن داود، هو ابن عامر الهمداني المعروف بالخريبي، وهو ثقة إمام، عن الأعمش، وهو سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الكوفي الفقيه القارئ المحدث الزاهد العابد، لكنه كان يدلس، عن منذر الثوري، ومنذر بن يعلى أبو يعلى الثوري الكوفي، عن محمد بن الحنفية، وهو محمد بن علي بن أبي طالب أبو القاسم، من جمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته، أبو القاسم محمد ابن علي بن أبي طالب، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، للعلماء فيه توجيهات، منها أنه لا يجمع بين الاسم والكنية، لكن هذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سمى ابنه محمدا وكناه أبا القاسم، إذن لابد أن يكون هناك توجيه آخر للحديث، وهو ألا يكون ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يجمع بين اسمه وكنيته في حياته صلى الله عليه وسلم حتى لا يلتبس باسمه، لأن كما جاء في بعض الروايات أن رجلا كان اسمه محمدا ويكنى بأبي القاسم، فناداه أحد الناس وقال يا محمد يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، وذلك إذا كانت التسمية والتكنية في حياته، أما بعد حياته فيجوز ذلك، فهذا محمد ابن الحنفية، والحنفية أمه ينسب إليها وهي من سبي بني حنيفة، سباها علي رضي الله تعالى عنه فأولدها محمدا، وكان ثقة عالما من التابعين، محمد ابن علي بن أبي طالب أبو القاسم المشهور بمحمد ابن الحنفية، وبعض الناس ينسب إليه أنه أول من تكلم بالإرجاء، وهذا كلام ليس صحيحا. عن علي بن أبي طالب وهو أبوه الإمام أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وختنوه على ابنته فاطمة، وأبو الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، علي بن أبي طالب أبو الحسن وأبو تراب كما تقدم كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم. عن علي بن أبي طالب الإسناد بدأ بصريا مسدد، ثم بقية الإسناد كوفيون إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكانت دار الإمارة إمارته بالكوفة رضي الله عنه. علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال فيه الوضوء. علي بن أبي طالب كما تقدم زوج فاطمة، وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أنه أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي، يقول له لأن ابنته تحتي وأنا أستحييه، يعني لأن المسألة تتعلق بالنساء وابنته تحتي فأنا أستحي من هذه المسألة، ولكنه لم يستحي من طلب العلم، فأمر غيره أن يسأل له عن حكم المسألة، فلا يجوز أن يكون الحياء مانعا من طلب العلم الذي يجب على المرء أن يعلمه، خاصة فيما يتعلق بأمور العبادات الخاصة التي يجب عليه أداؤها، فيجب على المسلم أن يعرف حكم هذا المذي، وهل هو نجس، وهل هو موجب للغسل أو موجب للوضوء فحسب، هل هو نجس أو طاهر إذا أصاب الثوب أو البدن، هل يجب غسله أو لا. فسأل المقداد بن الأسود النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له فيه الوضوء، أي لا يجب فيه الغسل، لا يجب الغسل فيه. وفي بعض الروايات التي في إسنادها نظر أن عليا رضي الله تعالى عنه كان يغتسل من المذي حتى تشقق ظهره من كثرة اغتساله، فلما شق عليه ذلك وكان اجتهد في حكمه وظنه موجبا للغسل كالمني، فأرسل المقداد بن الأسود ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمه، فقال له فيه الوضوء. وفي بعض الروايات أمره أن يغسل ذكره ويتوضأ، وهذه الزيادة الصحيحة تدل على أن المذي نجس لأنه أمره بالغسل. وفي بعض الزيادات أمره أن يغسل ذكره وأنثيه، لكن هذه الزيادة لا تثبت، ولعلها فقها فقهه هشام هو عروة ابن الزبير، فأضاف إلى المسألة الأمر بغسل الذكر والأنثيين كما في بعض الروايات، لكنها فقه كما ذكرنا وليست حديثا صحيحا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد من هذا الحديث أن علي رضي الله تعالى عنه لما استحيا من المسألة لم يمسك عن طلب العلم، بل أرسل غيره وطلب من غيره أن يسأل له عن حكم المسألة. باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، إذا كان يستحي لا يكف عن المسألة وعن العلم ولا يتوقف عن طلب العلم، بل يرسل غيره ويأمر غيره ويطلب من غيره أن يسأل عن حكم المسألة التي يحتاج إليها. قال: باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. هذه الترجمة أراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن يرد على المانعين من نشر العلم وإجابة الفتيا في المسجد، لأن هذه الحالة عادة تكون سببا في رفع الأصوات، فبعض الفقهاء قال لا يجوز ومنع من نشر العلم في المسجد والجلوس للفتيا والمناقشة والمباحثة على زعم أن ذلك سبب لرفع الأصوات في المسجد ولا يجوز رفع الصوت في المسجد. فهذه الترجمة مع الحديث الذي سيرويه الإمام رحمه الله رد على أولئك وبيان بجواز ذلك، جواز ذكر العلم، العلم والتعليم والفتيا في المسجد مما يكون سببا لرفع الصوت وسببا للمناقشة والمباحثة ولا يمنع ذلك، فهو عبادة. وإن كان المسجد للصلاة وذكر الله فالعلم والفتيا من ذكر الله عز وجل. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فالعلم ونشر العلم والدعوة إلى العلم وإفشائه في الناس والفتيا وإجابة المسائل هذا من ذكر الله عز وجل، بل من أوجب ذكر الله الذي يحتاجه المسلمون لدينهم. قال: باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. حدثني قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا الليث بن سعد، وهو أبو الحارث، الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهم المصري إمام أهل مصر وفقيههم ومفتيهم، ثقة ثبت فقيه، وقد قال عنه الشافعي الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا بحقه. أحد الفقهاء الأثبات الليث بن سعد. قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب، نافع من أثبت الناس في عبد الله بن عمر، وهو وسالم، سالم بن عبد الله بن عمر، بعض العلماء قدم رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، وبعضهم قال الزهري عن سالم عن أبيه، البخاري اختار مالك عن نافع عن ابن عمر وقال هي أصح الأسانيد عن ابن عمر أو الأصح الأسانيد مطلقا. قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل. موضع الشاهد أن الرجل قام في المسجد. باب ذكر الفتيا، باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. والفتيا نوع من العلوم لأنها ليست كل العلم، فربما يكون من العلم مواعظ كما تقدم أو بيان أمور ابتداء من غير إجابة مسائل. باب ذكر العلم والفتية في المسجد. قام الرجل في المسجد ليستفتي النبي صلى الله عليه وسلم. أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ الإهلال بالحج أو بالعمرة، الإهلال بالنسك. من أين تأمرنا أن نهل؟ والإهلال هو تسمية النسك مع رفع الصوت به تلبية، أي يقول لبيك اللهم حجة أو حجا أو عمرة، هذا يسمى الإهلال. متى يكون ابتداء هذا الإهلال؟ من أين تأمرنا وأين المكان الذي نبتدئ بالإهلال فيه يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. هذه المواقيت مواقيت أهل المدينة وأهل الشام وأهل نجد. وقال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. أي أن ابن عمر أرسل هذه الجملة، وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي لم يتقن سماعها من النبي صلى الله عليه وسلم، الذي حافظ وفهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للرجل: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن، قرن المنازل. قال: ولم يفقه الجملة الأخيرة، ويزعمون، يعني الصحابة الآخرين، ويزعمون، والزعم يطلق على القول الصادق والكاذب، وهنا لا يكون قولا كاذبا أو كذبا، لأن الذين يضيف إليهم الزعم عبد الله بن عمر هم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أصدق الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله: أولئك هم الصادقون. قال: ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. ثم قال في بعض الأحاديث الأخرى: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. يعني هذه المواقيت لأهل تلك الجهات الذين يريدون الحج أو العمرة يهلون منها. قال: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. وهذا آخر باب في كتاب العلم، وبه نختم كتاب العلم، ليكون لقاؤنا القادم بإذن الله مع كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله، إشارة إلى أنه بلغ الغاية رحمه الله في الجواب عما يحتاجه الناس، عملا بالنصيحة واعتمادا على النية الصحيحة. آخر باب من أبواب كتاب العلم باب إجابة السائل بأكثر مما سأله، لأنه بالغ في النصيحة رحمه الله تعالى، فبين ما يحتاجه الناس عملا بالنصيحة واتباعا للنية الصحيحة التي ابتدأ بها كتابه في حديث الأعمال بالنيات. قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، وهو محمد بن عبد الرحمن، عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر. أصح إسناد ابن عمر، أصح أسانيد ابن عمر، نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن رجلا سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. أجابه بأكثر مما يسأل عنه، ماذا يلبس؟ قال لا يلبس كذا وكذا وكذا، وسائر الملابس له أن يلبسها. وهذا كما يقول العلماء جواب الحكيم، ومن أحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه أن يجيب السائل بأكثر مما سأل، وأن يجيبه بما يحتاج إليه وإن لم يكن سأل عنه. وهذا كما أشرنا إشارة من الإمام البخاري أنه بالغ في النصح عملا بالنصيحة، فذكر في هذا الباب ما يحتاجه الناس عملا بالنصيحة وعملا واعتمادا على النية الصحيحة. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا إخلاصا في أقوالنا وأعمالنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم العلم ليعمل به، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.